بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا جميعًا نصيبًا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن أعظم القرب وأجل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أن نحرص جميعا على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقهوا في الدين، فإن من علامات الخير ومن علامات التوفيق أن يحرص العبد على التفقه في أمور الدين، فيعلم الأشياء التي يحبها الله فيفعلها، ويعلم الأشياء التي يبغضها الله فيتجنبها. أيها الأحبة الكرام، رمضان شهر القرآن، وكثير منا يحرص على تلاوة القرآن في شهر رمضان. وإذا قرأت القرآن تأمل رعاك الله في سير بعض الأقوام الصالحين الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه العظيم، مثل لقمان الحكيم، أصحاب الكهف، فضلا على الأنبياء والرسل. إذا قرأنا سير هؤلاء في القرآن الكريم لابد علينا أن ننتبه إلى بعض النقاط وبعض المسائل. أما النقطة الأولى، أن نعلم أن هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم إنما هم أقوام يحبهم الله، وإلا لماذا يثني عليهم رب العزة في القرآن العظيم؟ الفائدة الثانية، انظر في أسباب رفعة هؤلاء القوم فاقتدي بهم وسر على خطاهم، وكما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والنفس إذا سمعت شيئا من سير وقصص الصالحين تحفزت وتحمست لفعل الخير، وعلى رأس هؤلاء أهل الصلاح والتقوى بعد الأنبياء والرسل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أثنى عليهم في كتابه العظيم، فقال ربنا سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جمعوا بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر، وهذا جانب عظيم من جوانب الصلاح لا بد علينا أن ننتبه إليه. فإن بعض الناس قد ينتبه إلى إصلاح الأعمال الظاهرة، ولكنه لا ينتبه إلى موضوع إصلاح قلبه بالتقوى والإيمان، وأن يكون هذا القلب معمورا بحب الله، معمورا بتعظيم الله عز وجل. وبعض الناس يغفل إصلاح الأعمال الظاهرة ويركز بالكلية على جانب إصلاح أعمال القلوب، والشريعة دعت إلى إصلاح أعمال القلوب وإلى إصلاح العمل الظاهر. حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى عن سيرة رجل من خيرة عباد الله الصالحين، صحابي ابن صحابي، عالم حبر فقيه، ابن إمام من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من هذا الصحابي؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم شابا كحال كثير من الشباب، ولكنه عمر وقته بطاعة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. من قصص أو سيرة عبد الله بن عمر أنه رأى رؤيا في المنام، ولكن قبل هذه الرؤيا كان يذكر شيء، إن الصحابة كانوا يرون الرؤى ثم يأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيذكرون له الرؤية فيعبر لهم هذه الرؤى. عبد الله بن عمر رأى رؤيا في المنام، رأى ماذا؟ رأى بئرا أو رأى نار جهنم وقد جعلت على شكل بئر وقليب وفي النار أقوام يعذبون، فجاءه ملك في المنام وقال لعبد الله بن عمر لا ترع لا ترع، لا تخف لا تخف. عبد الله بن عمر لما استيقظ ما استطاع أن يذكر هذا الخبر لنبينا صلى الله عليه وسلم، قص هذه الرؤيا على من؟ على شقيقته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. حفصة ذكرت هذه الرؤيا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال سيد الثقلين نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. انظروا إلى هذه الكلمات اليسيرة التي أثرت في سيرة هذا الصحابي الشاب، فواظب على طاعة الله عز وجل إلى أن خرج من هذه الدنيا. صلاة الليل هذه العبادة كانت من دأب الصالحين، يصلون ويركعون قبل أن يناموا أو بعد أن يناموا، المهم أنهم يجعلون في الليل شيئا من الركعات لله سبحانه وتعالى. ذكر بعضهم عن بعض الحنابلة أنه رؤي في المنام، فقيل له ما فعل الله بك رؤي في المنام بعد موته؟ فقال ذهبت عنا الإشارات وذهبت عنا العلوم وذهبت عنا كذا وكذا، ولم أنتفع إلا بركيعات كنت أركعها وقت السحر. يا عباد الله، من علامات أهل التقوى أنهم إذا أقبل الليل أقبلوا على مناجاة الله، ركعوا في الليل ولو ركع واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن يوتر قبل أن ينام. أيعقل أننا لا نجد 3 دقائق نصلي فيها ركعتي الشفع ثم ركعة واحدة نصلي فيها الوتر لله سبحانه وتعالى؟ هذه من العبادات التي ينبغي علينا ألا نفرط فيها. يذكر أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه نزل به ضيف من طلاب العلم، فوضع له الإمام أحمد شيئا من الماء كي يتوضأ به ويصلي صلاة الليل. فلما استيقظ الإمام أحمد وأيقظه لصلاة الفجر وجد بأن هذا الماء لم يمس، فقال له يا فلان ألم تقم الليل؟ قال أنا على سفر. قال سبحان الله، صاحب حديث ولا يصلي من الليل. فيا عباد الله، من سير الصالحين أنهم كانوا يغتنمون أوقاتهم في طاعة الله عز وجل. وعندما نتكلم عن صلاة الليل نتكلم عن الذين أثنى الله عز وجل عليهم فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أحد الأشخاص اتصل علي يشتكي من مسألة معينة، فقلت له هؤلاء الذين يعانون من الأمر الفلاني هل واظبوا على الدعاء وقت السحر؟ قال لا، لا يفعلون مثل هذا الشيء. إذن لماذا نفرط؟ تريد عندك حاجة، عندك مسألة، عندك طلب من رب العزة جل جلاله، قم واركع في الليل وارفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. أين من يريد الأجر ويريد الثواب ويريد الحسنات من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي والله على العاقل أن يفرط في مثل هذه الأوقات، فإنها من الأوقات الطيبة والأوقات المباركة. عبد الله بن عمر كان يقول لغلامه نافع يا نافع أسحرنا؟ جاء وقت السحر فيقول له لا، فيصلي عبد الله بن عمر ثم يقول له يا نافع أسحرنا؟ جاء وقت السحر آخر الليل فيقول له لا. فإذا قال له أسحرنا ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل وجلس يستغفر، وهذا من عظيم فقه عبد الله بن عمر ودليل على أنه جمع بين العبادة وبين العلم. لماذا؟ قال الله عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون، بعد أن يصلوا صلاة الليل يستغفرون الله عز وجل. لعل قائل يقول: ولما يستغفرون الله ولم يقعوا في ذنب ولم يقعوا في معصية، فلماذا يستغفرون الله عز وجل؟ نستغفر الله سبحانه وتعالى لأننا نقصر في طاعة الله ولم نؤدي حق الله عز وجل علينا. فكأن لسان حال الواحد منا يقول: يا رب أسبغت علي النعم ظاهرة وباطنة ولم أؤدي شكر هذه النعم، يا رب تجاوز عن تقصير، يا رب تجاوز عن زلاتي وخطئي وذنوبي ومعاصي. هذا حال عباد الله الصالحين. سئل نافع مولى عبد الله بن عمر: ماذا كان يصنع عبد الله بن عمر في منزله؟ قال: كان يصنع شيئا لا تطيقونه. فقالوا: ما هذا؟ قال: يتوضأ ويصلي ويقرأ القرآن. انظروا رعاكم الله، عبد الله بن عمر كان في بيته وحده، ما يوجد عنده الناس، ما يراه طلابه، ما يراه أهل المدينة، ومع هذا إذا خلا بنفسه أقبل على طاعة الله عز وجل. يا أيها الموفق، كن رعاك الله ممن يخاف الله عز وجل في السر والعلانية. بعض الناس يقول: هو وحده في المنزل، لا يوجد أحد يراقبه، لا يوجد أحد حوله، سيفعل كذا وكذا، يسمع كذا وكذا، ينظر إلى كذا وكذا مما حرم الله. صاحب القلب الحي يعلم أن الله مستو على عرشه فوق السماء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا كان وحده ازداد طاعة لله عز وجل. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم، ما يوجد أحد حوله، ولكنه حتى لو كان وحده ينشغل بطاعة الله عز وجل. عبد الله بن عمر كان في سفر، فرأى رجل، وهو هذا الرجل يعمل راعي للغنم، فقال له: يا أيها الراعي، بعني شاة من هذه الشياه، سأعطيك مال وأعطني شاة من هذه الشياه. فقال الراعي: إنما أنا أجير، وهذه الأغنام ليست لي، إنما لها سيد وصاحب. فقال: قل لسيدها: أكلها الذئب، وأنت في صحراء ومكان بعيد، وكلامك حتما لا يقبل التكذيب. هذا معنى كلام عبد الله بن عمر. فقال له الراعي: وأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر وقال: صدقت، أين الله؟ هكذا يكون المسلم يراقب الله عز وجل، وكلما ازداد في الطاعة وفي العبادة سأل الله القبول. ولا يكون الصالح والمسلم المقبل على الله ممن يبتلى والعياذ بالله بالعجب والغرور والتعالي على الناس لأنه أصاب شيئا من طاعة الله سبحانه وتعالى. من سيرة عبد الله بن عمر أنه التقى مرة بعبد الله بن عمرو بن العاص فتحدث قليلا ثم تفرقا، فجلس عبد الله بن عمر يبكي، فقال له الناس: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ ما الذي جرى؟ ما الذي وقع؟ قال: إن هذا، يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الخبر شدة تأثر عبد الله بن عمر، رغم أنه كان على صلاح وكان على تقوى، خشية أن يكون في قلبه شيء من الكبر فخاف الله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلم، تفقد قلبك وانظر إلى بعض الأمراض وبعض الأدواء التي قد نبتلى بها ولا يشعر الواحد منا. ولو الواحد منا أصيب بمرض خطير في القلب لعله لا ينام الليل، لن يترك بلدة يستطيع الذهاب إليها إلا ووصل إليها كي يتداوى من هذا المرض الخطير. فكيف بقلوب تعشعش فيها أمراض معنوية من الكبر والعجب والغرور والتعالي على الحق والتعالي على الخلق؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عبد الله بن عمر جمع بين العبادة، وجمع بين العلم، وجمع أيضا بين حسن الخلق. تبعه رجل وجلس هذا الرجل يسب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر لا يرد عليه بكلمة واحدة، لما أراد ابن عمر أن يدخل منزله التفت لهذا الرجل وقال: يا هذا، أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. عبد الله بن عمر ماذا صنع؟ لم يجاري هذا الرجل في إساءته. هذا الرجل جلس يشتم ابن عمر: وفيك وفيك وفيك، وابن عمر لا يرد عليه بكلمة واحدة. ليس هذا لأن ابن عمر ضعيف، ابن عمر رضي الله عنه كان قويا، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بعض الغزوات مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قرشي عدوي، له قبيلة وله جماعة وله قوم يكونون معه، ولكن ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولو كل واحد أساء إليك جلست ترد عليه وتقول له فيك وهو يقول فيك، لن ينتهي الإنسان. وإنما إذا وجدت من يسيء إليك طبق قول الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. هناك موقف وقع لعمر بن الخطاب والد عبد الله بن عمر، جاء إليه رجل يقال له عيينة بن حصن الفزاري، فقال له يا ابن عمر، فقال له يا عمر إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. غضب عمر: كيف عمر بن الخطاب الحريص على العدل، الذي قال: لئن عشت إلى قابل لأجعلن أرامل العراق لا يحتجن لأحد بعدي. كيف تقول مثل هذا الكلام لعمر وهو شديد العدل مع جميع الرعية؟ فغضب عمر، فقال له رجل شاب قريب لعيينة بن حصن الفزاري: يا أمير المؤمنين، يقول الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال الراوي: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، لما ذكر بالآية توقف وما تجاوزها أبدا، كأنه يقول: سمعنا وأطعنا. وهكذا يكون المسلم. عبد الله بن عمر من حسن خلقه، من حسن أخلاقه، أنه يقول: إني لأخرج إلى الناس وأذهب إلى السوق وما لي حاجة إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي. ما قال: أنا ابن عمر ابن أمير المؤمنين وأنا قريب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج أخت عبد الله بن عمر، فينعزل عن الناس ولا يحتك بهم، بل كان يسلم على الصغير والكبير ويسلم على الناس. لذلك من علامات أهل الصلاح والتقوى أنهم يحسنون للناس ولو أساء الناس إليه، ولو أن بعض الناس ما أحسن في التعامل يتجاوزون عنهم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. وعبد الله بن عمر كان يقول كلمة جميلة جدا: أحق ما طهر المسلم لسانه. يا عبد الله انتبه إلى اللسان، فوالله لا أتكلم عن موضوع الغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك، لا، بل بعض الناس قد يقع في خوادش التوحيد بسبب اللسان. انظر إلى حال بعض الناس: يحلف بغير الله، ينذر لغير الله، ويأتي بالألفاظ الشركية على لسانه والعياذ بالله. يا فلان، أما تخاف الله؟ أما تتقي رب العالمين؟ ألا ينبغي عليك أن تطهر لسانك من خوادش التوحيد؟ لننتبه إلى هذه المسائل، فإن المسلم يراقب الله عز وجل، خاصة في كل أمر يخدش كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. بعض الناس إذا أراد أن يؤكد على أمر حلف بغير الله ونذر لغير الله عز وجل وطلب من غير الله سبحانه وتعالى، ألم يقل ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ ألم يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله؟ وأذكر رعاكم الله أن رجلا اتصل علي وهو يمر بظرف صعب جدا، يسألني عن معاملة مالية، يريد مني أن أفتيه بجواز هذه المعاملة. قلت له: يا أخي الكريم، الحرام حرام، لا يمكن أن نتلاعب على دين الله، وما تذكره لا يجوز لك. قال: أنا في كرب عظيم. قلت له: أصدق مع الله وستجد الخير العظيم، توجه إلى الله وأبشر بالخير العظيم، وأنا متفائل إن شاء الله من باب حسن الظن برب العزة جل جلاله أنك ستتصل علي وتبشرني أن هذه الغمة قد ولت. مرت أسابيع واتصل علي وقال: المرحلة الأصعب والخطر الأكبر قد ولى عني ولله الحمد والمنة. هكذا المسلم الصادق مع الله عز وجل. عبد الله بن عمر كان عند الإفطار ماذا يقول؟ يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي. جاء هذا عنه بسند حسن. فيا أيها المسلم، كن ممن يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله ويسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. وعبد الله بن عمر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بكى، وإذا مر على شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأماكن كان يمرها النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمض عينيه رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى شدة حب عبد الله بن عمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. وحب عبد الله بن عمر لنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن عبارة عن كلام أو شعارات تكتب أو دعاوى تقال، بل كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم حب اقتداء وامتثال وعمل وتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر: ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسه. عبد الله بن عمر سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول السلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، اجعل حبك للنبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ومنهج عملي لا تحيد عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بأي يد؟ باليمين، ويشرب باليمين، ويعطي باليمين، ويأخذ باليمين. لعل قائلا يقول: يا أخي، إذا أكلت بالشمال وين المشكلة؟ إذا أعطيت بالشمال أين المشكلة؟ إذا أخذت بالشمال أين المشكلة؟ نقول له: قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كنت معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فافعل هذا الأمر وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمر كان موقفه شديدا من كل من يعترض أو يفهم من كلامه رد السنة. قال مرة لأولاده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من أن يذهبن إلى البيوت، إلى بيت الله عز وجل، إلى المساجد. فقال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. كأنه يقول: كيف المرأة تطلع من البيت وتروح المسجد؟ هذا الكلام غير مقبول. فقال الراوي: فسبه ابن عمر سبا ما سمعته سب مثله قط، وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ وللأسف الشديد يوجد من أبناء جلدتنا من تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعظم السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد يستهزئ بالسنة. وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الطريقة. ومن سيرة عبد الله بن عمر أنه كان يلزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال وفي جميع الأوقات. أراد أهل المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا على يزيد بن معاوية، ينزعوا بيعة يزيد بن معاوية، وأمروا عليهم أمراء، فكان عبد الله بن عمر في المدينة، فجاء إلى بعض هؤلاء. فذاك الرجل لما رأى ابن عمر قال له: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني جاءنا رجل سيد من سادات الصحابة، هيئوا له المكان كي يجلس. فقال ابن عمر: ما جئتك لأجلس، وإنما جئتك لأحدثك حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث: من نزع يدا من طاعة فمات فميتته ميتة جاهلية. فشدد عليه عبد الله بن عمر: أنت تقول مثلا يزيد معاوية كان ظالما أو غيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزع يدا من طاعة. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهذا جانب يسير من سير أولئك الصالحين. فاللهم يا كريم اجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين في أعلى عليين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.